شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا كثيرا ما نتحدث تحت عناوين كعناوين التغيير والإصلاح ونحو ذلك، وكان هذا الخطاب بينصرف إلى معاني معينة، إلى أن من الله تعالى علينا بالتغيير من زوال رؤوس الظلم وزوال بعض الأعوان الظلمة، ويحتاج الأمر منا إلى نوع من إعادة التذكير ونوع من إعادة وضع النقاط فوق الحروف حول المنهج الذي ندعو إليه والخريطة التي نسير عليها إلى غير ذلك. دائما ما نستعمل مصطلح التغيير أو مصطلح الإصلاح، كان مصطلح التغيير يحتاج طبعا إلى قيد قد يكون مفهوم من السياق والتغيير إلى الأفضل، وقد استعمله القرآن في سياق واحد بالمعنيين حينما قال عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهذه الآية تشمل الأمرين، تغير الناس من الأحسن إلى الأسوأ يترتب عليه سوء أحوالهم، وتغير الناس من الأسوأ إلى الأحسن يترتب عليه حسن أحوالهم. هذا التغير من السيء إلى الحسن هو الإصلاح الذي ذكره الله تعالى على لسان نبي شعيب عليه السلام حينما قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. هذا الشعار، شعار الإصلاح والتغيير نحو الأحسن، شعار يطرحه كل البشر يعني، وكل أصحاب الآراء والاتجاهات، الإسلامي منها وغير الإسلامي، يعني الإسلاميين والليبراليين واليساريين ونحو ذلك يرفعون شعار الإصلاح. وحتى داخل الحل الإسلامي أيضا كل فريق يرفع شعار الإصلاح. القضية يعني تقتضي نوع من نعرف ما هو الإصلاح، يعني نسمع كلمة إصلاح في حاجات مادية كتير، يعني إن يوجد أحد مهنته هو إصلاح الآلة الفلانية، وأيضا يشابهه في الطب، إن الطبيب مهنته العلاج والعلاج هو إصلاح بصورة أو بأخرى. الإصلاح عناصره، عناصر عملية الإصلاح أن يكون لديك نموذج قياسي، نموذج تقيس عليه الأمور، هذا هو الصلاح من وجهة نظرك. يعني اللي بيصلح جهاز ما بيبقى عنده تركيبه في المانيوال أو الكتالوج، ويبقى ده بالنسبة له دي الصورة القياسية. فأول حاجة يبقى عندنا تعريف للصلاح، تعريف للصورة القياسية، تعريف للشيء الحسن. الأمر الآخر بيأتي الجهاز لا يتفق مع هذه الصورة، أو الطبيب بيأتي مريض عنده عرض من يبين ان ده كده شيء غير طبيعي، الضغط مرتفع منخفض، عدد ضربات القلب، نسبة السكر، نسبة الهيموجلوبين، يعني اي شيء من هذه الاشياء، ولا هذا امر غير طبيعي وغير مناسب، فإذا يبقى عندي حالة الصلاح ويبقى عندي حد منحرف عن هذا الصلاح، منحرف عن حالة الصحة إلى المرض، أو في كثير أو قليل. والإصلاح هي خطة أو وسيلة نحن ننقل هذا الشيء، نعوضه أو نستبدل العناصر الفاسدة أو الغير صالحة فيه بحيث يكون موافق للصورة النموذجية أو الصورة القياسية أو الصورة التي نعتمدها أنها هي الصلاح. يبقى هذا هو الإيه؟ الإصلاح. فده الإصلاح من وجهة نظر أي حد برضه، يعني هذه عناصر عملية الإصلاح: وجود صورة قياسية نموذجية، وجود فرد من الأفراد منحرف عن هذه الصورة القياسية، وجود خطة ينتقل بها، ننقل بها هذا الفرد أو هذا الجهاز أو هذه العين إلى الصورة المراد. هنا يعني إلى هذا الحد وهذا الكلام متفق عليه بين جميع من يرفع شعارات الإصلاح والبرامج الإصلاحية ونحو ذلك. أول نقطة خلافية جوهرية تظهر معك هو: من أين نستمد الصورة القياسية؟ صورة الصلاح القياسية نحصل عليها من أين؟ هناك يعني مصدرين رئيسيين للحصول على أو فيما يذهب إليه البشر، عندهم مصدرين يحصلوا منهم على الصورة دي، الصورة المثلى اللي احنا نبقى عايزين كلنا نصل إليها ونصل بمجتمعاتنا إليها. هذه الصورة هناك من يقول نرجع إلى الوحي، هناك من يقول نرجع إلى الوحي، وهناك من يقول نرجع إلى التجارب البشرية. يبقى هناك من يرى أن الصورة المثالية للفرد والمجتمع تأتي من الوحي، ويقابله من يقول نرجع إلى التجارب البشرية. عندما نقول أننا ينبغي أن نحصل على هذه الصورة القياسية من الوحي، فهذا فرع على أننا نؤمن بأن هذا الكون له خالق، وأن هذا الخالق دبر هذا الكون وبتدبير، أن هذه التدابير بعضها قدري محض، يعني كحركة الأجرام في الكون أو نحو ذلك، وككثير من الوظائف التي تتم في جسم الإنسان، وبعضها ابتلى الله تبارك وتعالى العباد بتكليفهم إياه هل يفعلونه أو لا يفعلونه. وخلاصة الأمر أن عقيدة المسلمين في هذا الباب هو ما قاله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فيعتقدون أن الله تبارك وتعالى له الخلق وله الأمر، فهو الذي خلق الخلق، ومن ثم فهو الذي يأمرهم وهو الذي يبين لهم صلاحهم، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي أن الخالق أدرى بالمخلوق وأعلم بحاله وبشأنه، فالله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. ففرع على اعتقادك بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، وأنه هو العليم الحكيم الخبير الرحيم الرؤوف، كل هذا يقتضي أنه يجب أن تتبع شرعه، وأن الصورة المثلى للإنسان هو الصورة التي يكون فيها متبع لأمر الله تبارك وتعالى، وأن الصورة المثلى للمجتمعات أن تنظم وفق شرع الله عز وجل. فإذا هذا هو المسلك الأول في المناهج الإصلاح ومناهج التغيير. أن احنا نقول الإصلاح عندنا يعني أننا نريد أن نعود، نريد أن نصل بالأفراد والمجتمعات إلى الصورة التي شرعها الله تبارك وتعالى وبينها، لما ينبغي أن يكون عليه الفرد المسلم ولما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم. في المقابل كما ذكرنا من يقول أن هذه الصورة المثالية، هذه الصورة القياسية إنما تؤخذ من الوحي فرع على اعتقاده بأن الله ترك له الخلق والأمر. ما الذي يقول نعود إلى التجارب البشرية؟ يقول أن الكون وجد بلا خالق، فعنده أنه لا يوجد خالق، أو أن الكون هذا بلا شك إذا كان هو لا يعتقد بوجود خالق فلن يكون أمامه أي فرصة أن هو يعترف بالوحي أو يعترف بما وراء ذلك من التشريعات أو نحو هذا. هناك من يقول بل وجد الخالق ولكنه لا أمر له. نحن نقول ألا له الخلق والأمر، وهم يقولون ألا له الخلق فقط، أن هو أن هذا الخالق خلق الكون ثم ترك. فإن قلت لهم أن بل إن الخالق خلق الكون ثم دبر أمره وشرع له تشريعا، يقول لك بأن بناء على تجربة أوروبا مع دين قال الله عز وجل في شأنه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فإذا هؤلاء القوم جربوا أن يعودوا إلى الوحي كما نعود نحن إلى الوحي، ولكنهم أخطأوا الطريق وأخذوا مناهجهم عن رجال قالوا ما قالوه بآرائهم وأهوائهم ثم قالوا هذا من عند الله. ولما كان من عند غير الله وجد الناس فيه اختلافا كبيرا، ولما كان من عند غير الله اصطدم بالواقع وتعثر في كثير من المشكلات، واكتشف الناس فيه عورا وجد لهم فيه أمور. فلما وجدوا ذلك بدلا أن ينتبهوا إلى أنهم في حقيقة الأمر لم يعودوا إلى الوحي، وإنما عادوا إلى تجارب البشر التي انتحلها أقوام في جيل من الأجيال وعصر من العصور، فظنوا أنها وحي ثابت لا يتغير ولا يتبدل. ومن ثم لما خطت البشرية خطوات أخرى في واكتشفت سنن كونية أخرى وقوانين أخرى، اكتشفت أن هذا الذي يقوله هؤلاء هو نوع من الدجل وهو نوع من الكذب على الله تبارك وتعالى. هؤلاء لا يريدون أن يأخذوا النمط الذي ينبغي أن يسود من الوحي، لأن لهم تجربة مع شيء ظنوه وحيا وهو ليس كذلك، ليس وحيا. قالوا نعود إلى تجارب البشر، هذه حال هؤلاء. ثم جاء هؤلاء يدعون المسلمين الذين ليس لهم تجربة كتجربة الأقوام الأخرى في أن يتركوا الوحي، فقيل لهم إن عندنا وحيا وإن هذا الوحي نحن على يقين من صحته بخلافكم أنتم، كان عندكم أمور بعضها من عند الله وبعضها من غيره منسوبة إلى الله عز وجل، فما فيها من تناقض وما فيها من اضطراب وما فيها من مصادمة للعلم، أورث لديكم هذا الشك، وهذا إن لم يكن التكذيب، فإن لم يكن تكذيبا صريحا فهم يشكون ويتذبذبون. فبدأوا يقولون، وحتى ولو كان الأمر كذلك، حتى لو كان أنتم عندكم وحي صادق تعتنقونه فإن هذا الوحي لا يفي بكل متطلبات الحياة ولا يفي بمستجداتها، فستلزمون شئتم أم أبيتم إلى أن تعودوا إلى تجارب البشر. فمن ثم اختصروا على أنفسكم الطريق وعودوا إلى تجارب البشر هكذا مرة واحدة. والجواب أننا نقول أن الوحي من عند الخالق، من عند الخلاق العليم الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أنبيائه ورسله السابقين قبل محمد صلى الله عليه وسلم وحيا وأنزل عليهم شرعا، كان هذا التشريع في زمانه كمال، ولكن لما كان في علم الله عز وجل أن البشرية تنضج أكثر وتحتاج إلى تشريع أشمل جعله مقيدا بزمانه ومقيدا بقومه، فكل نبي بعث إلى قومه خاصة، ثم كان يعقبه بعد ذلك نبي آخر، فكانت هذه الرسائل محدودة الزمان والمكان. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وقال فيما أنزل عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وجعل هذا الشرع للعالمين، فعلمنا حينئذ أن هذا الشرع على ما هو عليه ذكر للعالمين لكل أنواع العوالم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وفي الكرة الأرضية بأسرها وفي زمانه وفي كل الأزمنة التي سوف تأتي بعد زمانه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فإذا فالتشريع كامل، ومن كماله أنه يجمل حيث يكون الإجمال مطلوبا ويفصل حيث يكون التفصيل مطلوبا، وهذا يحل ما عندهم من إشكال. يقولوا الدنيا بتتغير ووسائل الحياة بتتغير، نقول لهم طيب انت العلاقة الإنسانية الإنسانية لن تتغير، علاقة الإنسان بالكون من حوله تتغير، فكل ما كانت المعاملة تقترب من أن تكون معاملة إنسانية محضة تجدها مفصلة جدا كالأحكام الأسرة والزواج والحقوق والواجبات، لأن دي علاقة إنسانية. الإنسان مخلوق مكرم، الله تبارك وتعالى من تكريمه للبشر أنه لم يجعلهم حقلا للتجارب، لسنا في إيران تجارب، لا أن نجرب نحن في أنفسنا ولا أن نجرب فينا غيرنا. فإذا تجد التشريع في العلاقات الإنسانية في غاية التفصيل، التشريع في باقي شؤون الحياة تجد أن التشريع يهتم بالجوانب الإنسانية، البيع والشراء ما يذكر لك طرق البيع والشراء يعني الأنواع السلع، وإنما يذكر لك الأمور التي ينبغي أن يراعيها المتبايعان لتبقى العلاقة الإنسانية بينهما علاقة سامية يسودها المودة والمحبة، لا أن يسودها النزاع والصراع الذي يورث وجود الربا أو وجود القمار أو وجود حتى امتهان اللهو أو غير ذلك من أنواع الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. يبقى إذا استجد أمور فالشريعة تستوعبها. كيف تستوعب الشريعة ما استجد من أمور؟ بأنها تأتي بتشريعات مجملة يمكن تركبها على جميع هذه المستجدات، كما أنها أتت بأحكام عامة، كما مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فأغنى هذا الحديث الوجيز العبارة عن عد أنواع من المحرمات لم تكن قد وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في تعديدها تعسير على الناس في نقل الدين. أتخيل أنه مثلا أنه كان يلزم الجيل الذي نقل الدين ثم كل الأجيال بعده أن يذكروا أنواع الدخان، وإذا لو الأمر محصور في أعيان بعينها ياسر حينئذ أن يتحايل الناس بالألفاظ فيسمون الأشياء بغير اسمها كما يحصل الآن. لكن هؤلاء الذين يسمون الأشياء بغير اسمها في هذا الزمان لا، إنما يعني تكون حيلتهم مكشوفة على كل من نور الله بصيرته، لأنه يقال العبرة بالمعاني. أنت جئت إلى هذا الشيء وسميته بغير اسمه، ولكن ألا توجد فيه علة التحريم المنصوص عليها؟ وبالتالي هو من الناحية الشرعية ينطبق عليه وصف الخمر مثلا، عندما يغيرون ما وصف الخمر يسمونها نبيذا أو يسمونها كما هو المعتاد في التسميات المعاصرة مشروبات روحية أو غير ذلك أو غير هذا من الأمور. فالشرع أجمل، فصل في مواطن وأجمل في أخرى، بالإضافة إلى أن الشرع وضع قواعد عامة تنطبق على ما يستجد بعد ذلك من الأمور، بالإضافة إلى أن الشرع وكان من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم ويسوس أمتي علماؤها، فعلم هؤلاء العلماء القضية، علمهم كيف يعرفون حكم ما يستجد لهم من مسائل. ولذلك ترى أن عمر رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، هذا سؤال يحتاج إلى إجابة مباشرة، الإجابة المباشرة أن القبلة للصائم مسموح بها أو ممنوعا، لا تضر الصيام أو تضره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من غرضه ليس تحكيم تعليم الأحكام فقط، وإنما تعليم استنباط الأحكام فيما لا نص فيه، لأنه يستجد الأمة أمور لا نص فيها، فقال فعلم يعني عمر رضي الله عنه ومن وراءه القياس وكيف يتم. قال أرأيت لو مضمضت أكان عليك شيء؟ قال لا، قال وكذلك لو قبلت. فالمضمضة مقدمة الشرب والقبلة مقدمة الجماع، إذا كانت المضمضة لا تضر الصائم فكذا القبلة لا تضره. يبقى إذن احنا بنقول لهم الشرع فيه إجمال هو عين الحكمة في موضعه. هذا الإجمال يسده المسلمون بتجارب البشر. إذا عدنا معهم إلى قضية التجارب، ولكن فيما أذن فيه الشرع وفيما أحالنا الشرع فيه على تجاربنا وعلى اجتهاداتنا. ونحن نكرر أن هذا الطرح الذي نطرحه الآن مبني على أن لدينا يقين جازم بالوحي وبصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، وأن الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم الخبير. إذا كان على الطرف الآخر من يناقشنا يدين بدين آخر، فضلا أن يكون شاكا متذبذبا في هذا الدين لما وجدوا فيه من التناقض والاضطراب، فلن يكون المناقشة حينئذ مجدية. فليناقشنا أولا في أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة عصمة القرآن ودلائل إعجازه، بحيث أن احنا نقرر المقدمة التي ننطلق منها. انطلاقا من هذه المقدمة نقول له الفرق بين ما قبلنا فيه تجارب البشر وما لم نقبل كالفرق بين إنسان. فإذا كان يريد هدف ما يبحث عن هدف ما أمامه مفترق طرق ولا يوجد دليل، سيجرب، قل أجرب الطريق الأول، فإن وجدت هدفي فبها ونعمت، وإلا أجرب الثاني، فإن وجدت هدفي فبها ونعمت، وحينئذ تكون تلك التجربة ممدوحة يمدحها العقل. ولكن لو أنني استصحبت نفس القضية، رجل له هدف يريد أن يصل إليه وأمامه مفترق طرق، وجاءه من يقول عندي الخبر اليقين، ما هو؟ قال دليل، خريطة، منسوبة إلى من هو عليم بهذا المكان وخبير بهذا الهدف. مقتضى العقل أن هذا الرجل يبذل جهدا ولو يسيرا، يبذل جهد عقلي في التثبت من صحة هذا الدليل، فإن ثبت لديه صحته ونسبته إلى من هو عليم خبير بهذا الهدف وجب عليه عقلا حينئذ أن يسلك هذا الطريق. وأنتم تسمعون كثيرا عبارات نحن نرددها، نقول المنهج السلفي قائم على تقديم النقل على العقل، وهذا هو معناه ان العقل يدلك على ان النقل اذا كان منسوب الى العليم الخبير ثم استوثقت من صحته انك لابد من اتباع، لا تضيع وقتك في التثبت من اثبت الاشياء في الوجود. ومع هذا فانا لا اميل الى استعمال هذا التعبير تقديم النقل على العقل، بل التعبير الذي كان يستعمله شيخ الاسلام تيمية وسمى به احد مصنفاته درء تعارض العقل والنقل، بمعنى انه مستحيل يتعارض. يعني بعد ما يجي لك الدليل، تعالى في المثال اللي بقوله لك ده، جالك الدليل واستوثقت منه وواحد تاني قال انا مصر اجرب، هل وارد التجربة تجيب حل غير الدليل؟ مستحيل. بس هتجيبه امتى؟ ده الكلام. فاذا هو ممكن يمشي في طريق يلاقيه قرب من الهدف شوية فيقول لي هذا افضل حل، حتى افضل حل حتى الان. اقرأ في كتب الفلسفة، الفلسفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هتلاقي اي واحد محترم فيهم يقول ايه ده افضل نظام حتى الان، افضل نظام جربته البشرية. ولك واحنا قدنا بنجرب. طب انت يا راجل لسه بتجرب، وده افضل حل حتى الان من وجهة نظرك؟ ده لازم نضيف قيد كمان، لان احنا ساعات نبقى واقفين عند مفترق طرق وكل واحد يروح طريق ويرجع يقول لا انا اللي رحته افضل من اللي انت رحته. طب يا عم نبدل زي ما شفنا كده، يعني بعض الرأسماليين راحوا جربوا الاشتراكية وبعض الاشتراكيين جربوا الرأسمالية وفريق ثالث جرب مزج بينهم وجربوا عدة درجات من المزج، مزج هو أقرب إلى الاشتراكية ومزج هو أقرب إلى الرأسمالية، وكل واحد يقول والله حتى الآن احنا جربنا الاشتراكية الصرف لا الرأسمالية الصرف، لا جربنا درجة مزج بينهم، لا رأسمالية تراعي العدالة الاجتماعية، كلام كتير من الذي يسمع. قل ده افضل حل حتى الان. طب هذا افضل حل حتى الان تعارض بيه افضل حل مطلقا ومصر ما تجربوش مع انه غير قابل، مش هيبقى اذا ممكن البشر يبدو لهم بعقولهم القاصرة بعض معاني، لكن لا يمكن ان تصادم الوحي. ممكن يكون هو عمال يجرب او مش فاهم الحكمة، وفرق كبير بين لا يفهم الحكمة من التشريع وبين ان يكتشف انه تشريع لا يصح الى غير ذلك. فاذا القضية هنا نحن نقول باختصار، منهج الاصلاح اهم عنصر في الصورة المثالية، اهم عنصر فيه ما هو الذي نعده صلاحا بحيث نعد الانحراف عنه فسادا. يعني يذكرون مثلا ان في بعض البلاد الاوروبية ان البنت اذا بلغت الثانية عشر من عمرها وليس لها بوي فريند يرسلونها الى الطبيب النفسي لانه في مشكلة ما. يعني اذا هذا يعطيك يعني تصور عن تصور ما هو الصلاح والجزء الرئيسي. وبالتالي سوف تعتبر الانحراف عنه فساد يحتاج الى علاج. نحن منهجنا ودعوتنا التي دعونا اليها عبر تاريخنا بفضل الله تبارك وتعالى، والتي بعيد عن التفاصيل، لان احيانا الخصوم عندما يجد ان المعركة خاسرة، معركة ان نجرب ولا ناخد الوحي، يوم يدخل في التفاصيل، يغرق الناس في الايه؟ في التفاصيل. ونحن على يقين ان كل ما في الوحي حتى ولو كان ادق التفاصيل فهي بفضل الله تبارك وتعالى فيها الخير والسعادة والهناء. ولكن لما تيجي تركب تفاصيل دقيقة على كليات غير متجانسة معاها، يبدو ان الصورة فيها قدر من عدم الانسجام. فاذا القضية الرئيسية عندنا ان الصلاح هو ما وافق شرع الله تبارك وتعالى، سواء في كيفية انتاج الفرد او المجتمع. يبقى سوف نفاصل ونخالف جميع من يريد ان يستعير مناهج اخرى غير الشرع. وفرق كبير بين ملء الفراغات التي اذن الشرع لنا في الاجتهاد فيها، وبين الانتهاء بالاطار كله من مكان مختلف. فاحنا الاطار الذي يحكم تصور الفرد والمجتمع وما ينبغي ان يكون عليه المجتمع، جانب الاجتماعي مثلا على سبيل المثال ان الاسرة هي اساس المجتمع، الاسرة ان الاسرة تقوم على الميثاق الغليظ الذي اخذ الله تبارك وتعالى على العباد، تقوم على قوامة الرجل على المرأة، قوامة فيها الغنم بالغرم وفيها المسؤولية قبل المطالبة بالحقوق، العلاقة بين الاباء والابناء، كل هذه التفاصيل، العلاقات الاقتصادية وهكذا، كل هذه التفاصيل هي صورة الصلاح للفرد وللمجتمع. يعني ربما اطلت بعض الشيء في تقرير مبدأ ان صورة الصلاح ينبغي ان تأتي من الشرع، ولان التفاصيل بفضل الله تبارك وتعالى مبذولة لكل احد، وهذه القضية التي نساوم عليها. ويعني لعل هذه التفاصيل يعني نريد الفرد المسلم في عقيدته في عباداته في اخلاقه في معاملاته، نريد المجتمع الذي تكون انظمة تعليمه واعلامه وقضائه نابعة من شرع الله تبارك وتعالى، نريد المجتمع الذي يكون فيه المعروف معروفا والمنكر منكرا. ووسائل هذا كثيرة، وسائل هذا الاصلاح كثيرة، اهمها الدعوة والتربية، لان القضية من اين يأتي الانحراف؟ من الجهل او الهوى. وكيف يتم الاصلاح؟ بالعلم والارادة. يعني اللي ينحرف فعل ما يضره وهو لا يدري، ظن ان الحل الافضل لتنظيم المجتمع ان يقوم على الربا مثلا، فاذا الامر يأتي اما من الجهل او الهوى. ناس كتير تفعل منكرات على المستوى الشخصي، حتى تعطى مخدرات، يشرب مسكرات، نساء تتبرج، لا يفعل منكرات وهو يدرك انها مخالفة لشرع الله، وهو يدرك عواقبها حتى المحسوسة المنظورة امام عيني، ولكن الهوى يغلب عليه. فاذا علاج الاسباب الرئيسية للانحراف الجهل والهوى، او الشبهات والشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما اخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. والعلاج بالعلم والارادة، بان يعلم الجاهل او العلم والتربية. كنت تتكلم من وجهة نظر من يريد أن يمارس إصلاح فيربي غيره على أن تنصلح إراداته وأن يقاوم أهواءه بحيث أنه لا يقدم على ارتكاب ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى وهو يظن وهو يقول أنه إنما قاده إلى ذلك هواء وأنه لا يستطيع أن يقاوم إغراء المعصية أو غير ذلك من الأمور. فإذا باختصار شديد نحن نريد علم وتربية، نريد دعوة وتربية، دعوة بيان وإرشاد لتوضيح تفاصيل ما ذكرناه من الشريعة التي تبين للفرد الحالة التي ينبغي أن يكون عليها، وتبين لنا كمجموع أفراد كيف ننظم المجتمع. نحتاج إلى هذا البيان، ونحتاج إلى معالجة الشهوات التي تجعل البعض ينحرف ويفعل ما حرمه الله عليه عمدا، بل ويفعل ما يرى بعينيه ضرره عمدا. الحمد لله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم فانتهينا الى اننا نريد العلم بهذا بتفاصيل الصلاح، صلاح الفرد، صلاح المجتمع. هذه التفاصيل نجدها موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصلاح. ثم من أراد الإصلاح فعليه أن يعلم الناس هذه التفاصيل. ليست المشكلة، ليس كل من علم الحق يفعل، ليس كل من يترك الحق يتركه من الجهل، ولكن ربما من الهوى يحتاج الأمر أيضا بما ما هو موجود في كتاب والسنة من أنواع الترغيب والترهيب وتليين القلوب وتهذيب النفوس، أن تلين هذه القلوب وتزكى هذه النفوس وتخاطب بالخطاب الذي يجعلها تقبل على اتباع شرع الله تبارك وتعالى. من القنوات التي تساعد على هذا الإطار العام الدعوة والتربية الشروع فعلا في تتميم بعض الأمور المجتمعية، القيام على حق الفقراء والمساكين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، ومنها العمل السياسي كما تأتي بعض الأسئلة هنا في هذا الباب. العمل السياسي يمكن من يتصدر له أحيانا من نوع من الدعوة ونوع من التربية، نوع من إيجاد سواء مثلا مشاركة في سن قوانين تكون موافقة للشريعة الإسلامية، أو موافقة في مراقبة أداء الحكومة بحيث تكون تحقق المصلحة العامة أو غير ذلك. ولكن مشكلة العمل السياسي إنه بينظر فيه دائما للنتائج النهائية، وهذا قد يخصم من رصيد الدعوة والتربية. فلا بد من الانتباه حتى لا ننشغل بالفرع عن الأصل. هذا فرع من الفروع، ممكن إذا انشغل الناس به وناسوا الأصل، ناسوا، ضاع منهم الخريط، يضيع الدليل. لابد يوجد من الله عليه بأنه استعمله في حفظ الدليل، لأنه الدليل الكتالوج في حفظ الشريعة وتعليمها. لا ينبغي أبدا أن يتنازل عن هذا الدور، لأن هذا الدور هو الذي ينبني عليه، هذا الذي سيقوم بجمع الزكاة وتوزيعها، فيحتاج إلى من يضبط له هذا بالشريعة. هذا الذي سيقوم بالعمل السياسي سيحتاج إلى من يضبط له الأمر بالشريعة، وهكذا. بالإضافة إلى قضية في غاية الأهمية، وهي أن العمل السياسي بطبيعته المعاصرة لا يتأتى إلا عن طريق انتخابات تحصد فيها أصوات، تحصد هذه الأصوات لكي يكون هذا تعبير أن الناس تنيبك عنهم في أداء مهمة ما، سواء مجلس الشعب مراقبة الحكومة أو المجلس المحلي لمتابعة الخدمات ونحو ذلك أو غير ذلك. وأحيانا ما يحدث تعارض بين التعليم والتربية وبين حصد الأصوات، لأن التعليم والتربية معناها مواجهة المريض بمرض، فالجاهل هتعلمه، والذي يعرف ويتبع هواه هتعظه، وممكن اللي عايز تعلمه يقول لك طب مش هعطيك صوتي، واللي بتعظه وتذكره لك طب مش هعطيك صوتي. حذاري من أن يكون حصد الأصوات خصما من رصيد الدعوة والتربية، وإلا نفقد هويتنا ونفقد البوصلة، نفقد الطريق تماما. الإصلاح الذي نريده ليس كسائر المناهج الإصلاحية، المناهج الأرضية اللي قائمة على تجارب البشر مثله مثل المناهج، يعني مثل الداعي إلى الله، يقول هو درس واقتنع بأن الرأسمالية هي الحل مثلا، لما يجي يقدمها للناس هو بيمارس دور من الدعوة، انه بيقنعهم، اذا اقنعهم بالاسلام الحل الاقتصادي الاسلامي، هو بيحاول يقنعهم بالحل الاقتصادي الليبرالي، لكن هو عنده سعة، الموضوع كله ارضي في ارضي، شغل بشري. لما لو لقى الناس طبيعة الشعب ده في نسبة فقراء كتير، في نسبة تضامن طبيعية فطرية، فما عندوش مانع انه يدخل تعديل، بدل ما يخسر اصوات الناس لا يدخل تعديل على منهجه ويقوم يقترب بشوية ناحية الحل التاني. هو عنده مرونة لانه شغال في حاجات كلها مستقاة من تجارب البشر. انت عندكش المرونة دي الا في الاشياء اللي بطبيعتها اشياء غير شرعية. الاصلاح هو ان يعرف الناس الصلاح، وان تتوفر لديهم الرغبة والارادة في تطبيقه، وان الدور الرئيسي الذي ينبغي ان نمارسه هو بيان هذا الصلاح وترقيق وترغيب القلوب في اتباعه، وعلى قدر من يقتنع بهذا المنهج على قدر ما يكون نسبة تمثيلك في الهيئات التي تأتي بالانتخاب. يبقى ما تطمعش في نسبة اعلى تقوم تغير منهجك تفقد هويتك تفقد كل القضية، النسبة على قدر نجاحك في الدعوة ستأخذ نسبة مساوية. من الذي يعطيك صوته؟ الذي اقتنع بمنهجك في الإصلاح. منهجك في الإصلاح نسبة إمكانية التغيير فيه محدودة، منعدمة في جوانب اللي هي فيها نصوص شرعية، فإياك أن تقترب منها، لأن التغيير فيها تغيير إلى الأسوأ، ثق تماما في ذلك. التغيير في أي حاجة شرعية ترك الخير والصلاح إلى غيره. فالذي نريد أن نقول أنه لابد أن نستمر مدركين لهويتنا ولرسالتنا. رسالتنا أن نتعلم العلم وأن نعلمه للغير، أن نربي أنفسنا عليه على اتباعه وعلى مقاومة الهوى، وأن نربي الغير عليه على قدر انتشار من يؤمنون بهذه الفكرة، على قدر ما يتواجد لك صوت في الهيئات التي تعبر عن المجتمع ككل. فإذا كان حصتك منها 100% فبها ونعمت، إذا كان 1% بها ونعمت، لكن لا تغير شيء، ولكن استمر في الإصلاح وفق شرع الله تبارك وتعالى، فهو النور وهو الخير وهو الصلاح بإذن الله عز وجل. يعني المحاضرة في مسجد كما تعلمون، وبالتالي يعني لا أفضل أن يكون في أسئلة كثير عن حزب النور أو غيره، يعني ممكن تسألني عن الدعوة السلفية، ولكن عموما عشان السؤال اتكرر علاقة بين الدعوة والحزب اللي هو اللي أنا قلته من شوية، الدعوة شاملة جدا والحزب أحد وسائلها، العلاقة الإدارية كل كيان له إدارته، لكن الدعوة مش مع حزب النور بس، مع أي حزب ومع أي كيان بتقدم النصائح الشرعية، وإذا وجدت يعني انحراف من أي أحد فدورها أن تسعى لتقويم هذا الانحراف بشرع الله تبارك وتعالى. كثير ممن يرفضون الإصلاح على طريقة الوحي لا يشكون في الوحي، ولكن يشكون في قدرة المدافعين عن الوحي في تطبيق الشرع على ما أراده الله. كلام كويس بيتكرر كتير، سؤال مهم جدا. أنا هتخيل الآن حوار بيني وبين حد من دول، فهو هيقول لي يا عم الشيخ انت بتقول الوحي والوحي على عيننا وعلى راسنا، بس ايه اللي يضمن لي ان انت هتطبقه صح؟ فاول سؤال اقوله له هو الوحي ده اللي على العين والراس بتاع الوحدي انا امنت بيه وانت لا؟ مش انت مؤمن بيه معايا؟ طيب الوحي اللي من عند الله تبارك وتعالى انت تتخيل ان الله عز وجل انزله لكي نعتذر عن تطبيقه بانه لا يوجد من يصلح لتطبيقه؟ إذا الله انزله ليطبق، فاذا انا هفترض ان المشكلة دي حقيقية، تبقى مشكلتنا كلنا ونحاول نحلها كلنا. اما لو قلت لي زي ما صيغة السؤال بتقول كده، انت ايها المدافع عن الوحي لديك مشكلة في عدم وجود من يصلح لتطبيقه، يبقى انت من الاول، يبقى اللي قايل الجملة دي عزل نفسه عن الانقياد للوحي والانصياع له والتعظيم له الى غير ذلك. ده الاجابة، الاجابة الاولى. اقول طيب تعال، هاب ان احنا فرض جدلي والله خلاص فعلا اقتنعنا بكلامه، الوحي وقلنا الوحي جميل وعلى العين والرأس، بس مش لاقيين حد ينفع يطبقه، فتعال احنا نشرع لنفسنا. هقول لك والله نحن نرى ان الصلاح في كذا، يعني مثلا خلي قانون العقوبات، قالوا لا العقوبات الشرعية مش لاقيين حد يقدر يطبقها معرفش ليه، وهنحط عقوبات تانية. مش القاضي اللي هتجيبه يطبق العقوبات التانية دي، وارد يضل وارد يرتشي زي ما القاضي اللي هيطبق العقوبة الشرعية. فاذا نفس المشكلة هي هي، الغي القانون خالص بقى، ومش الامر اعم من القانون، الغي. ما انت انا بقول لك خد الاقتصاد الاسلامي، تقول لي والله جميل جدا بس ومزاره الاقتصاد مش هتعرف تطبقه. طب رحت جبت لها الاقتصاد الليبرالي، اشمعنى هتعرف تطبق الليبرالي مش هتعرف تطبق الاسلامي؟ فلو كان، ولما نيجي نقول لهم طب الليبراليه بقى لنا 15 سنه شبعنا اقتصاد ليبرالي وشفنا اثاره، شفنا اثاره تشريد الناس، لا 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 دول طبقوا الليبراليه غلط. الله، ما الليبراليه بتطبق غلط ايه؟ اشمعنى يعني؟ ما طالما الليبراليه بتطبق غلط، يبقى اذا اي فكره نظريه حتى الاسلام ذاته وارد واحد يدعيها ويطبقها غلط. انا ما بقولوش لا، بس هل الحل اسيب الاسلام ولا اعمل رقابه؟ زي هو لما اقتنع بالاقتصاد الليبرالي عمل ايه؟ وارد حد يقول انا اقتصاد ليبرالي، والاقتصاد الليبرالي يبقى جيبه وجيب الدوله واحد، ده الاقتصاد الليبرالي اللي احنا شفناه. حتى يا ريته الليبرالي زي اللي عند اصحاب، لا 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 دول حراميه. طب ايه الحل؟ يقول لك الرقابه الشعبيه. طب ما تقول اقتصاد اسلامي مع رقابه ايه؟ رقابه شعبيه. فاذا صيغه السؤال رغم ان السائل نقلها عن غيره انا عارف، بس هو اجاد نقلها لان الغير ده فعلا بيقوم عامل نفسه عازل بينه وبين الشريعه. انت انصار الشريعه وهو لا، ويقول لك يا انصار الشريعه خلاص انتوا اقنعتونا كده من الشريعه حسنه، وان مقتضى الايمان بالله عز وجل ان احنا نطبق الشريعه، بس في مشكله. طب انت ما حسيتش ليه ان المشكله مشكلتك؟ الامر الاخر، المشكله دي موجوده في كل نظام. العلويين في سوريا بيذكرونا بالعبيديين اللي قال عليهم، بل هم يعني تقريبا نفس المعتقدات. قال فيهم ابن حزم رحمه الله: ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض. يعني هم كفار بيقولوا بألوهية علي رضي الله عنه أو ألوهية حاكم الزمان على اختلافه. وبعدين لما حبوا يقولوا عن نفسهم مسلمين عملوا ايه؟ جابوا شهادة مزيفة انهم احدى فرق الشيعة الامامية. ومن يوم هذه الشهادة لما منحتها ايران في عهد الشاه قبل عهد الخميني لحافظ الاسد، والعلاقة بين ايران وسوريا علاقة يعني وطيدة جدا كما ترون. فهم لما ارادوا ان ينتقل، حتى الحافظ الاسد كان له كلمة شهيرة جدا في خطاب من خطاباته العلنية، قال هو وقتها كان عنده 60 سنة ولا ما، قال بيقولوا علي كافر وانا مسلم بقال 40 سنة. يعني من تاريخ ما جاءه شهادة مزيفة بانه ينتمي للشيعة الاثنى عشرية. هو عارف ان قبلها لم يكن كذا. هو النهاردة بتشوفوا على اليوتيوب الجندي اللي بيقول لمعتقل سوري قول لا اله الا بشار، دي عقيدتهم، عقيدتهم ان حاكم الوقت تحل فيه صفات الاله. فمش انها حتى نوع من كفر منفرد لهذا العسكري، لا ده هي عقيدة هذه الطائفة. الواجب تجاه اخواننا في سوريا المتاح الان حملة التبرعات طبعا بالاضافة الى الدعاء، نسأل الله تعالى ان يفرج عنهم كربه. سؤال يعني تشاؤمي اوي، الاخ بيقول الى اي مدى ترى الصراع بين الاخوة من السلفيين وبين الاخوة من الاخوان؟ فيش صراع الحمد لله، يعني احنا حتى لو انت كنت متأثر باي ممارسات انتخابية كنا دايما نصائحنا وتوجيهاتنا لاخواننا ان يصبروا، لان المرحلة محتاج ان تكون كخيري ابني ادم، كخيري ابني ادم لتتميم المرحلة، وما فيش حاجة ترقى الى درجة انها تسمى صراع. في سؤال يمكن مش فاهمه قوي بس كنت ما افهمه صحيحا من السؤال، يقول يعني ممكن نتعمق في العلوم الانسانية لبيان يعني استعملها في بيان محاسن الشريعة؟ طبعا والعلوم الانسانية والعلوم التقنية كذلك. احنا بنقول العقل يقول لك لو جالك الخبر اليقين تثبت بس الاول ان هو من صحته، والعقل يقول لك ما تضيعش وقت بقى اتبع، ويبقى ان العقل له دوره لان انت مطلوب منك تدعو اللي لسه مصر يجرب. فعند التأمل العقلي في الاحكام الشرعية بيكون هذا يعني لبيان محاسنها يكون هذا له اثره في هداية الخلق. حديث حذيفة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة الزم جماعة المسلمين وامامهم، فأي جماعة من الجماعات الان نلزم ام نعتزل تلك الفرق كلها؟ هو في خلط بين المسمى الجماعات، يعني ايه مش عايزين نقف عند اللفظ ولكن قف عند المعنى. حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان السؤال على دعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها، فقال حذيفة رضي الله عنه فماذا افعل ان ادركتهم؟ قال الزم جماعة المسلمين وامامهم. قال ارأيت ان لم يكن لهم جماعة ولا امام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجرة. فاذا اعتزل كل الدعاء على ابواب جهنم اللي يدعوك لأي منهج مخالف للشريعة. طيب وإذا كان الدعاء للشريعة جماعة واحدة لها إمام فالزمها، فإن كانوا عدة جماعات فالزم أقربهم إلى الحق. تقول لي طب ليه ما اعتزل تلك الفرق كلها؟ الاعتزال عائد على الدعاء على إيه؟ على أبواب جهنم. ثم انه مستحيل التطبيق. ما مش بيتكلموا على الاغلبية الصمتة وعلى حزب الكنبة وعلى مش عارف ايه. فانت عايش في المجتمع باللي بيدعو فيه الليبرالية واللي بيدعو لليسارية وباللي فيه من منكرات. فلم اللي بيقول ان تأويل الحديث ان هو فاعتزل تلك الفرق كلها ما نفذوش، يبقى انما يلزم اخوانه، فالمرء يعني قليل بنفسه كثير بإخوانه. قضية انتخابات الرئاسة محتاجة فرصة للبحث والتدبر والنظر في عواقب الأمور، يعني البحث عن شخص لديه قدرة على حمل التركة الثقيلة الموجودة، حسن إدارة علاقته مع المؤسسات اللي ما هيبقى فيها غيوب للنظام السابق نحو هذا، بالإضافة إلى طبعا الحد الأدنى في النهاية الشرعية أن يكون يؤمن إجمالا بالهوية الإسلامية والمرجعية للشريعة الإسلامية. المعونة الأمريكية في مثل بلدي بيقول إيه، الحداية ما بترميش كتاكيت. فإذا معونة في شروط صريحة وأخطر منها الشروط الضمنية. فاللي بيدي معونة بيبقى عايز لها ثمن، وبالتالي يعني هم مش مفروض هم اللي يهددونا بقطع المعونة، المفروض احنا اللي نهدد بقطعها او احنا اللي نرفضها. طبعا البعض يقولنا ما احنا دفعنا الثمن وخلاص، وتورطنا في اتفاقية سلام خسرنا بيها ريادتنا للعرب وريادتنا للعالم الاسلامي، فيدفعوا المعونة من غير ثمن اضافي. طبعا عبر السنوات مبارك كلها كان بيدفع ثمن اضافي من افساد التعليم، من افساد الزراعة، ان بيديك فائض قمح من عنده بس بشرط انت ما تزرعش قمح في الصحراء، ده شرط ضمني مش صريح، لكن كان في شروط صريحه. زي ان يقول لك والله المعونات العسكريه 1.3 مليار دولار، طب هاتهم في ايدي، لا لا خد بيهم اسلحه، تاخد بيهم اسلحه هو اللي مسعرها، والحاجه معاشره تبقى ب 100، في الاخر تلاقي 1.3 دول لو كملوا 3 بالتقييم الحقيقي يبقى كويس، وتلاقي اسرارك العسكرية عندهم، ويقولك وادخل معايا مناورات النجم الساطع. طيب عشان ايه بقى ان شاء الله؟ يعني احنا بنتدرب مع بعض عشان عدو مشترك، احنا العدو الاستراتيجي بتاعنا اسرائيل، وامريكا هي حامية اسرائيل، يبقى احنا بنعمل مناورات مع العدو اللي احنا وارد نحاربه. يبقى ايه هو بيقولك ما تفكرش انك ايه انك تحارب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.